بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ونعرض عليه أسئلة السادة. ألف حاء ميم دال زهراني من القنفلة، والياس حمدان حسين من ناصية ذمار قرية خمروك نينوى العراق، وأحمد عبد الله جاد الحق من ضرمة، وصالح سعيد سويد من سوريا. سماحة الشيخ، نبدأ أولا برسالة المستمع ألف حاء ميم دال زهراني من القنفلة. ملخص رسالته هذه يقول: هل تجزئ الأضحية التي في بطنها حمل علما أن الذي ذبحها لا يعلم، وقد خطب إمام صلاة العيد وذكر بأنها لا تجزئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، ذبيحة التي فيها ولد تجزئ بلا شك، والخطيب الذي قال إنها لا تجزئ مخطئ غلطان. البقرة والناقة والشاة والغنم النظار والمال، لكن في بطنها ولد تجزئ بلا شك. والذي خطب بأنها لا تجزئ قد غلط، وقال قولا لا حجة له فيه ولا أعلم به قائلا من أهل العلم، بل ذلك خطأ. نعم.
هذه الرسالة التي بين يدينا تحمل عدة أسئلة وأسئلة مفيدة من ناحية زمار قرية خمروك بمحافظة نينوى بالعراق. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أخواني، إنني ينشرح صدري كثيرا حينما أسقي إلى طرح الأسئلة الشرعية والإجابة عليها من قبل فضيلة العلماء لديكم، لكن في نفس الوقت أقترح إطالة فترة البرنامج وطرح عدد أكثر من الأسئلة والإجابة عليها. نقول لك يا أخ، نحن نطرح كثير من الأسئلة ونستغرق وقت البرنامج كله. يقول: أخواني، لدي أسئلة. أولها: أرجو أن توضحوا لي وتفيدوني عن صلاة الحرب الخاصة بالعسكريين المتواجدين في ساحة المعركة، وهو بعث هذه الرسالة من ساحة المعركة. يقول: هل أن العسكري يصلي دائما صلاة القصر، أو إذا استقر بعض الشيء في عن ساحة المعركة يصلي صلاة الحضر مع بقية النوافل والسنن، وإذا كانت له الرغبة في ذلك فأيهما أفضل وفقكم الله؟
صلاة الحرب مختلفة، إن كان في السفر، إن كان مسافرا ليس في بلده، فإنه يصلي صلاة قصر، صلي اثنتين، الظهر اثنتين، والعصر اثنتين، والعشاء اثنتين، كسائر المسافرين. والسنة لهم أن يصلوها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، يصلوها جماعة، الواجب أن يصلوها جماعة مع القدرة بإمام، فيصلي بهم ركعتين، وإذا كان العدو في قبلة يصلي بهم جميعا ويركع بهم جميعا، ثم يسجد في الصف الأول ويبقى الصف الثاني يراقب لأن يهجم العدو، فإذا قام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني كما فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتقدم الصف الأول ويتأخر الصف الثاني ويصلي بهم جميعا ويركع بهم جميعا، ثم يسجد بالصف الأول الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، ويقف الصف الثاني الذي هو المقدم في الأولى، يقف ينتظر وينظر ويحس، فإذا قام الصف الأول من سجوده سجد الصف الثاني ثم سلم بهم جميعا. هذا نوع من صلاة الخوف. وهناك أنواع أخرى في صلاة الخوف ينبغي أن يراعيها الإمام الذي يصلي بهم، منها أنه يصلي بهم يصلي بطائفة الركعة ثم تصلي لنفسها الركعة الثانية وتسلم وتذهب للحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي معه الركعة الثانية، فإذا فرأت من السجود فرأت من السجود قامت وقضت ما عليها من الركعة ثم سلم بها. هذا نوع آخر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أنواع أخرى تعرف من كتب الحديث مثل بلوغ المرام، مثل منتقى الأخبار، مثل صحيح البخاري، مثل صحيح مسلم، السنن الأربع، موضح بها أنواع صلاة الخوف، ويجوز أن يصلي ركعة واحدة. هذا على قول المختار أيضا، يجوز أن يصلي كل طائفة ركعة واحدة أو يصلي بهم جميع ركعة واحدة فلا بأس. الحاصل أن صلاة الخوف أنواع معروفة، فينبغي الإمام أن يصلي بهم ما تيسر من الأنواع التي يستطيعها، فإذا لم يستطيعوا صارت الحرب شديدة والاختلاط بين العدو وخصمه فإنهم يصلون رجالا وركبانا ولو بالإيمان كل صلي نفسه مستقبل قبلة ولا مستقبلها عند الضرورة كما قال الله جل وعلا فإن خفت فرجالا وركبانا. وأما إن كان الحرب حضر في بلد الإقامة فإنه يصلي أربعا كسائر المقيمين ولا يصلي اثنتين إلا ما هذا في السفر خاصة. أما الذي حربه في البلد في أطراف البلد يصلي أربعة ولا يصلي اثنتين. نعم.
لكن في الحرب إذا كان في المعركة وعلى دبابته أو ما شابه ذلك يصلي على أي
وجه؟ يصلي على حاله بالإيمان إذا لم يغدى على غيره.
على أي وجه كان
ذلك؟ إن قدر يركع ويسجد في محله يصلي فيه فعل، وإلا صلى بالإيمان، وإن قدر قبلة الحمد لله وإلا إلى أي جهة.
إلى أي جهة؟
عند الضرورة.
يقول في شق هذا السؤال أيهما أفضل إذا صلى في السفر صلاة الحضر مع النوافل والسنن وله رغبة في ذلك أم صلاة القصر؟ أفيد
من الحضر يصلي صلاة الحضر صلى أربع ركعات.
يقول أيهما أفضل إذا صلى في السفر صلاة الحضر؟
لا في السفر أفضل صلي صلاة السفر.
نعم.
سنتين سنتين في الظهر والعصر والعشاء لا يصلي أربع. فالأفضل أن يقصر الصلاة يصلي سنتين سنتين هذا هو الأفضل في السفر هذا السنة.
نعم. يقول مع النوافل والسنن اعتقد انه يقول مع النوافل يقصد الرواتب والسنن.
لا افضل تركها ترك الرواتب فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اثنتين فقط ولا يصلي معها الرواتب لا قبلها ولا بعدها في السفر يعني.
نعم.
ان سنه الفجر اذا استطاع صلاها في السفر وهكذا الوتر اذا استطاع الوتر بركعه او ثلاث ركعات او اكثر من ذلك وترا في الليل بعد صلاه العشاء الى طلوع الفجر هذا محل الوتر.
طيب وبالنسبه للسنن عدا الرواتب
إذا صلى إذا كان عنده فرصة في صلاة الضحى إذا تهجم الليل كله طيب. نعم. لا يثق يصلي تهجم الليل إذا كان عنده فرصة الضحى يصلي لا بأس ولا في السفر.
السؤال الثاني الشق الأول يقول هل يحق للشخص الذي يتولى أموره والداه أو والده أو والده أن يوصي من ماله الثلث عند وفاته أو في حياته؟
إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي. أما إذا كان ما له مال إنما المال لوالده والده الذي يقوم عليه وينفق عليه فليس له وصية بشيء لان ما عنده مال. اما ان كان عنده مال يخصه فلا باس يسحب له يوصي بما اذا كان مالا كثير يوصي بالثلث او بالربع او بالخمس لا باس يوجه البر وعمال الخير.
نعم.
كالصدقه فقراء المساكين كتعمير المساجد كالضحيه عنه عن والديه كل هذا من قربات.
ايضا له سؤال يقول اذا كان شخص مكلف بواجب في منطقه ما وقل زاده واحتاج الى الطعام فوجد بساتين او بيوت متروكة وفيها فواكه وخضر او طعام فهل يحق له ان يأكل منها ويذهب جوعه ام لا؟ وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله.
لا شك اذا كان محتاجا فانه يأكل حاجته ما يريح منها شيئا. اذا احتاج الى ان يأكل من البستان من الفواكه التي فيه او البيت الخالي الذي فيه الطعام وهو محتاج جائع وليس عنده زاد يأكل حاجة ولا حرج عليه كما جاء في الحديث من أصاب فيه من بحاجة فلا شيء عليه يمر بالبستان. المقصود أنه إذا أكل من هذه الثمار أو الفواكه أو غيرها من ما يطعم ويؤكل فإنه لا حرج عليه لكن لا يحمل إنما يأكل حاجته.
من المرسل أحمد عبد الله جاد من غرمة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو عرض هذا السؤال على الشيخ عبد العزيز ابن باز وإذاعة الرد مع جزيل الشكر. يقول ابتليت بزوجة تكره المعاشرة الزوجية أي الجنس ولا تعرف حقوق الزوج وتنام في غرفة أخرى ولا تعرف الزينة ونصحتها وأرشدتها ووجهتها ولكن دون جدوى فهل إذا تزوجت بأخرى وهجرتها أؤثم علما بأن لي منها أولاد وبنات على المدى الطويل ولا سبيل لإصلاحها أفيدوني جزاكم الله خير.
الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف والواجب عليها أن تحسن العشرة وأن تمكنه من نفسها إذا أراد قضاء حاجته منها وأن تخاطبه بالتي هي أحسن وأن تنام معه الزراعة إذا طلب ذلك هذا هو الواجب عليها. لأن الله يقول سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة لأنهم من المعاشرة الطيبة مثل الذي عليهن. الله أمر بالمعاشرة الطيبة فقال وعاشرهن بالمعروف فكما يجب على الزوج أن يعاشر المعروف فهي أيضا عليها أن تعاشر المعروف والرجال على المرأة درجة فعلم بذلك أن حق الرجل أكبر وأن الواجب عليهما جميعا التعاون البر والتقوى والمعاشرة الطيبة بالكلام الطيب والفعل الطيب عليها وعليه جميعا. فإذا أصرت على أنها لا تكثره من نفسها وعلى أنها تنفرد وحدها وعلى أنها لا تعتني بنفسها من أهل الزينة والطيب هذا غلط منها وخطأ لا يجوز لها ذلك. ولك أيها السائل أن تزوج مطلقة لك أن تزوج بهانية والثالثة والرابعة لا حرج عليه حتى ولو كانت من أحسن الناس طاعة وامتثالا لك أن تزوج، لكن بهذه المثابة من باب أولى أن تزوج لأنها لم تقم بواجب ولم تمكنك من ما يسبب عفتك وعظ بصرك، فإنه مشروع لك في هذه الحال وأنت قادر أن تزوج حتى تعف نفسك وحتى تجد الراحة من هذا التعب. ولعلها بالزواج لعلها تنيب إلى رشدها ولعلها ترجع عن غلطها هذا بسبب زواجك على غيرها. هذا هو الذي أرى في هذه المسألة مع النصيحة لها والعناية بها وتوجيهها الخير، وكذلك توصي أقاربها كأبيها أو أخيها أو خالها أو عمها أن ينصحها وأن يوجهها الخير، وكذلك أمها وجدتها وخالاتها يعني توصي من حولها من أقاربها لأن ينصحوها ويوجهها الخير، لأن هذا أمر يضرها ويضرك جميعا يضرك ويضركما جميعا. وإن استمعت واستقامت فالحمد لله، وإلا فأنت حر بحمد الله تستطيع أن تفارقها تستطيع أن تزوج ثانية وثالثة ورابعة كل هذا بحمد الله لك ميسر إذا قدرت عليه. والله المستعان ونسأل الله لجميع الهداية.
الرسالة الأخيرة التي بين يدينا في هذا اللقاء وردتنا من الجمهورية العربية السورية، يقول مرسلها صالح سعيد السويد من سوريا. لديه مجموعة أسئلة أو لديه سؤالان. يقول السؤال الأول: هل تنوب صلاة الجمعة عن صلاة الظهر؟ أرجو توضيح ذلك على كافة المذاهب.
نعم، إذا صلى الجمعة كفت عن صلاة الظهر عند جميع العلم. إذا صلى الجمعة عن وجه الشرعي الذي شرعه الله فإنها تجزي عن صلاة الظهر. في قول آخر بعض العلماء أنه إذا كان في البلد عدة يوامع فإنه يصلي الظهر بعد الجمعة احتياطا، لأنه يخشى أن تكون بعض الصلاة بعض الجمعات لم تصح بسبب أنها صليت من دون عذر في التعدد.
نعم.
وهذا قول ليس بشيء ولا ينبغي أن يعول عليه. متى تعددت الجمعة في البلد للحاجة إليها فإن كل جمعة مجزعة لمن صلى، فإذا خاف البلد أربعة جوامع خمسة جوامع كلها مجزعة عن صلاة الظهر والحمد لله، ولا ينبغي أن يصلى بعدها ظهرا كما يفعل بعض الناس في بعض البلدان يصلي الظهر بعد الجمعة احتياطا.
نعم.
هذه بدعة لا وجه لها ولا أصل لها، فمن صلى الجمعة كفته والحمد لله. الله فرض على خمس صلوات من ست، فمن صلى الظهر بعد الجمعة أتى بست صلوات وهذا منكر. الله إنما فرض على العباد خمس صلوات في يوم والليل خمس، والخامسة صلاة الجمعة في يوم الجمعة، فمن أتى بالظهر بعدها فقد أتى بسادسة وهذا لا يجوز وهذا بدعة. فالجمعة كافية بحمد الله، إذا صلى الجمعة كفت والحمد لله. نعم.
أحسنتم هذا بكم. هو في الحقيقة جعل ليل السؤال ولكنكم أجبتم عنه، لأنه يقول: ما التعلل الذي يتعلل به من يصلون الظهر بعد الجمعة؟ وقد ذكرتم ذلك.
نعم.
سؤاله الثاني يقول: أنا قاصد العمل مع الحج وصار موسم الحج وذهبت إلى الحج، وهل ذهب عني الفرض؟ لأنه جاء للعمل لكنه حج مع العمل. يقول: علما أن بعض الناس يقول لا يجوز الحج إلا عندما نأتي من سوريا، أرجو توضيح ذلك ولكم الشكر والدعاء من الفقير إلى الله صالح سعيد السويد بسوريا.
لا حرج في ذلك، سواء حج من بلاده قاصدا أو جاء للعمل في المدينة أو مكة أو غيرهما ثم لما حضر الحج توجه الحج، كل هذا الحمد لله كافي. متى حضر الحج وحج مع المسلمين فإنه يكفيه، ولو كان جاء من بلاده غير الحج، مثلا جاء من سوريا أو من مصر أو من المغرب أو من المشرق، جاء للعمل أو للتجارة فصادف وقت الحج فأحرم من الميقات وصلى وحج مع الناس فإنه يجزئ بحمد الله بغير خلاف نعلم بين أهل العلم، بل هذا محل وثاق بين أهل العلم. ولو كان في مكة نفسها، لو قدم إلى مكة بالعمل أو للتجارة أو لزيارة بعض أقاربه ما قصد حج ولا عمرة ثم بدا له فاعتمر من الحل التنعيم او غيره من الجعرانه ثم جاء الحج الحج مع الناس في مكه احرم بمكه من الحج اجزاه ذلك بغير خلاف نعلمه بين اهل العلم.
شكرا سماحه الشيخ عبد العزيز. ايها الساده، الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئله الساده. ألف حاميم دال ذهراني من القنفلة وإلياس حمدان حسين من ناحية زمار قرية خمروك نينوى العراق، ورسالة أحمد عبد الله جاد الحق من ضرمة، ورسالة المستمع صالح سعيد السويد من سوريا. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.